عليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا عليكم السلام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في محتملات تعيين المشار إليه في قوله وحرم ذلك على المؤمنين. بالنسبة للاحتمال الأول وهو الزنا، أي وحرم الزنا على المؤمنين، فهذا الاحتمال هو الذي استبعده فخر المحققين، لأنه يلزم حينئذ حمل هذا المقطع من الآية على التأكيد، لأن حرمة الزنا تعرف مما تقدم، والأصل في كل كلام زائد أن يأتي لإفادة معنى زائد، لذا كان التأكيد خلاف الأصل يحتاج إلى نكتة. هذا الوجه غير كاف لإبطال هذا الاحتمال، والسبب في ذلك أنه قد تقدم سابقا أن المقطع الأول يوجد فيه احتمالان، أن يكون للتشريع وأن يكون ماذا أن يكون للتشريع وأن يكون للإخبار. فلو فرضنا أن المقطع الأول للإخبار وكان المقطع الثاني للتشريع، فلا يلزم التأكيد. فلو قلنا أن المقصود من المقطع الأول هو أن الزاني يسانخ الزانية أو المشركة، والزانية تسانخ الزاني أو المشرك، فلا يدل على التحريم. فيأتي قوله تعالى لو حملنا حرم على التحريم، حينئذ لا يكون للتأكيد، وإنما يكون لإفادة مطلب جديد. فإذن هذا الدليل الذي أقامه فخر المحققين لوحده غير كاف. بل الصحيح في دفع هذا الاحتمال هو أن صدر الآية لها موضوع أساسي ليس هو تحريم الزنا، سواء كان صدر الآية للتشريع أم للإخبار، الموضوع الأساس فيها ليس هو حرمة الزنا، الموضوع الأساس فيها على التشريع حرمة نكاح الزاني أو الزانية، وعلى الإخبار المسانخة بين الزاني والزانية. فالموضوع الأساس التي صيغت لأجله الآية الشريفة ليس هو حرمة الزنا، وإنما الموضوع الأساسي الذي صيقت له حرمة التزويج من الزانية على التشريع والمسانخة بين الزواني على الإخبار. حينئذ إذا كان هذا هو المطلب الأساس ثم جيء بجملة فيها اسم إشارة، لابد أن تكون للإشارة للمطلب الأساس لا لمطلب آخر فرعي. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا إذا هكذا واحد كان يقول هكذا أن الخمر فيه أضرار كثيرة، لا يتكلم عن الحرمة، ثم قال وهذه يجتنب عنها المؤمنون، يعني هذه الأضرار لأن حرمة الخمر يجتنب عنها المؤمنون، لأن المطلب الأساس إذا كان التكلم عن الأضرار ففي صدر الآية ليس المطلب الأساس هو حرمة الزنا، المطلب الأساس تنظيم العلاقة بين الزنات، هذا كان المطلب الأساس، إما تشريعا وإما ماذا؟ إخبارا. فعندما قال وحرم ذلك أي ما كان هو المطلب الأساس أي النكاح وليس الزنا. فإذن حمل المشار إليه على الزنا لا يتلاءم مع هذه القاعدة، لأنه يؤدي إلى أن يكون للتأكيد والتأكيد مقهور بالتأسيس، هذا هو الدليل الصحيح في نفي الاحتمال الأول. طبعا هذا كله بناء على ما قويناه من إرادة العقد من النكاح، وإلا لو حملنا على إرادة الوطئ، الوطئ يكون بمعنى الزنا ويصبح المطلب الأساس هو ماذا؟ هو الزنا. التفتنا هذا كله بناء على ما قويناه في البحث السابق أنه لا 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 ينكح ولا ينكحها، بمعنى لا يعقد عليها ولا يعقد على غيرها. هذا كان الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون المشار إليه النكاح بمعنى العقد، وحرم ذلك أي حرم التزويج، حرم العقد، حرم النكاح، هذا الذي قويناه. لكن هنا وقع خلاف بين بعض الفقهاء، صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول ذلك بمعنى النكاح، لكن ما تقدم قبل هذا المقطع كان عبارة عن مقطع فيه جملتان، الأولى الزاني لا ينكح إلا زانية، الثاني الزانية لا ينكحها، سلمنا أنها للنكاح، لكن هل ترجع لكلا الجملتين أو ترجع إلى الجملة الأخيرة؟ يرى صاحب الجواهر أن مقتضى الصناعة الأدبية أن نرجع ذلك إلى الجملة الثانية، مقتضى الصناعة الأدبية هكذا. ليش؟ لأنها أقرب، لأن اسم الإشارة، طبعا هذا الشرح مني، لأن اسم الإشارة كالضمير لكونهما كلاهما يندرجان تحت المبهمات، ضمير الغائب يندرج تحت المبهم مثل اسم الإشارة، مثل صلة الموصول، هذه كلها تدخل تحت المبهمات. المبهمات بأجمعها ترجع إلى تفسر بالأقرب، كما أن الضمير نرجعه إلى الأقرب، اسم الإشارة نرجعه إلى الأقرب. إذن مقتضى الصناعة الأدبية، مقتضى الصناعة الأدبية أن نقول وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم على المؤمنين أن يعقدوا على زانية، وليس راجع إلى الجملة الأولى، أي حرم على المؤمنين النساء أن يعقدوا على زان رجل. لكنه خالف هذا الظاهر وقال الأولى إرجاع الجملة، إرجاع المشار إليه إلى كلا الجملتين، لأن صاحب الجواهر يتبنى في المقطع الأول بكلا جملتيه أن يحمل على الإخبار، فمعنى المقطع الأول الزاني لا يسانخ إلا الزانية، والزانية لا يسانخها إلا زاني. أما المؤمنون بأجمعهم لا يسانخ الزنات، المقطع الأول أيضا يحمل على الإخبار، حرم هنا ليس بمعنى التشريع، فهذا هو الأولى بنظر صاحب الجواهر. نوافقه على النتيجة وهو أن ذلك ترجع إلى كلا الجملتين، لكن بعض ما ذكره فيه إشكال. أولا لا نسلم أن مقتضى الصناعة الأدبية أن يرجع اسم الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأقرب، وذلك لأنه عندما تتقدم جملتان تتحدثان عن موضوع واحد، مثلا قلت لك هكذا: تضارب زيد مع ابن جيرانه، وتضارب الجيران مع أخي زيد، ثم قلت والمؤمنون لا يفعلون ذلك، باعتبار الكلام عن موضوع واحد وهو التضارب بين الأفراد في مجتمع واحد. أهل الإيمان لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك لا بمعنى لا يضربون أخ زيد، هي الجملة الثانية، بل يرجع إلى الجميع. كذلك فيما نحن فيه، الصدر يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زانية، وهذا الشيء لا يفعله، هذا الشيء أي شيء، والمناكحة بين مع الزنات سواء كان ذكورا أم إناثا، هذا الشيء لا يفعله أهل الإيمان. لا نسلم أن ظاهر الصناعة أن يرجع إلى الأقرب، بل يرجع إلى تمام الفكرة التي تتحدث عنها الجملتين وهي التناكح مع الزنات. هذا الشيء سواء حملنا على الإخبار، يعني ليس من شأن المؤمنين أن يفعلوا ذلك، أو حملناه على التشريع، أي المؤمنون يحرم عليهم ذلك. فعلى كل تقدير اسم الإشارة والمشار إليه يرجع إلى ما أفيد في كلا الجملتين. فالترابط الواضح بين الجملتين يقتضي أن يرجع المشار إليه إلى الفكرة الواحدة الجامعة بينهما. نتيجة البحث حتى اليوم نجمع البحث ونكمله. نتيجة البحث ونكمل معه المقام الثاني، ولا أريد أن أتعرض للروايات تفصيلا، طولنا كثير في البحث في هذه الآية. نتيجة البحث هكذا: أن هذه الآية الشريفة التي نبحث عنها والتي سبقت بأي آية؟ بآية جلد الزانية والزاني، مع قطع النظر عن الأخبار، يمكن أن نقيد الزانية والزاني بقيدين، يعني من الآيات يمكن أن نقيدهما بقيدين مع قطع النظر عن الأخبار. القيد الأول: الحديث عن الزاني أو الزانية التي والذي أقيم عليهما الحد. من أين جئنا بهذا القيد؟ وهو ظاهر وقوع هذه الآية بعد الأمر بالجلد، فنحن نتكلم عن زاني وزانية أقيم عليهما الحد. القيد الثاني هو عدم التوبة. لا، الآن قد واحدة يعني أحيانا إذا حصلت زنا برضا كليهما فعليهما معا،
يعني الزنا بيناتهم كل واحد زاني على
لا مش بالضروري، يعني الآن امرأة زانية، الآن ذاك الذي زنى لا نعرفه من هو، هذه حتى نبحث أنه فلا تنكح، هذه ماذا أقيم عليها الحد؟ أي مع قطع النظر مجتمعين أو كل واحد على حدة، ما إن علاقة. قيد الثاني هو عدم التوبة، وهذا القيد يفهم من لحن القرآن الكريم، فإن هذه الآية لحنها وسياقها سياق ذم وتقبيح، وليس من ديدن القرآن الكريم أن يقبح ويعير من تاب، فيفهم من ذلك أنه الآية تتحدث عن زان وزانية لم يتوبا بعد، فإذا هذان القيدان يفهمان من سياق الآيات. هناك قيد ثالث لا نفهمه من سياق الآيات، وإنما نفهمه من المقام الثاني، وهو الروايات، وهو أن الحديث عمن اشتهر بالزنا، سوف يأتي في محله أن الشهرة بالزنا يمكن أن تحمل على أحد تفسيرين. التفسير الأول: مثلا المرأة المشهورة بالزنا يعني من أصحاب الرايات، هذه يقال لها مشهورة بالزنا، يعني معروفة، كل من يريد أن يمارس هذا الفعل يعرف هذه المرأة هي ماذا دارها مفتوح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المشهور بالزنا ولو فعله مرة واحدة في حياته لكن فضح أمره، فعله بالسر وفضح أمره أو فضح أمرها وصار على كل لسان، فصار يقال له ماذا؟ مشهور بالزنا. إذن يحتمل في المقصود من المشهور بالزنا هذان الاحتمالان. لو أريد الاحتمال الثاني فهذا القيد نفهمه من الآية. ليه؟ لأنه بعد إقامة الحد عليه وشهد الحد طائفة من المؤمنين فاشتهر بالزنا بالمعنى الثاني. التفتنا؟ اشتهر بالزنا بالمعنى الثاني، فلا نحتاج إلى الروايات. لو أريد المشهور بالزنا الاحتمال الثاني، ما أدري الفكرة واضحة. أما لو أريد المشهور بالزنا الاحتمال الأول، لا مش أنه فضح أمره، لا هو هذا الشخص معروف بذلك، صاحب راية في ذلك، هذا لا نفهمه من الآيات. ولكن ما عليه الروايات الواردة في تفسير هذه الآية المباركة هو المعنى الأول والاحتمال الأول للشهرة بالزنا، كما في تلك الروايات التي أنه كان في المدينة هناك نساء أصحاب رايات، وكان أهل الصف الفقراء لا يملكون مالا للزواج، فكانوا هؤلاء يذهبون ليتزوجوا منهم ولو بدفع مال لوقت محدد مثلا، فجاءت تلك الروايات ونهت عن هؤلاء، وتعبر الرواية إنما هؤلاء الذين كانوا يعرفون بالزنا. هذا هو المقصود، واضح صار الفكرة؟ فإذا يفهم من سياق الآيات ومجموع الروايات هذه القيود الثلاثة، أن تكون بعد إقامة الحد، وأن لا تحصل توبة، وأن ماذا؟ وأن يكون مشهورا بالزنا. بقي الكلام في أن هذا الحكم المستفاد من الآية الشريفة هل هو حكم شرعي أم أنه لمجرد الإخبار؟ علامة الطباطبائي رحمة الله عليه يرى أن الآية لإفادة حكم شرعي، صدرا وذيلا. أما ذيلا فواضح التعبير بماذا؟ حرم، نص في التحريم. أما صدرا فلأجل الذيل، الذيل قرينة على أن المراد من الجملة الخبرية الواردة في صدر الآية هي الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب والتي تدل على الحكم الشرعي بطريقة آكد، بطريقة آكد. اتضح لدينا أنه لو كنا نحن وذات الآية كما أن الذيل يصلح قرينة على التصرف في الصدر، الصدر يصلح قرينة على التصرف في الذيل، وإنما الحمل على الحكم التكليفي إنما يستفاد من الروايات، لأن الروايات حملت الآية على الحكم الشرعي. أما نحن والآية الأمر مشكل. هذا تمام الكلام في البحث في الآية. والنتيجة النهائية: الآية بالاستعانة ولو بالروايات تدل على حرمة النكاح شرعا، لكن بالقيود الثلاثة التي تقدمت. والحمد لله رب العالمين. ايش
هذا شيخ؟ ما ليس خلاف المشهور
كيف
المتاخرين قرار شديدا
موافق؟ لا في موافقين لذلك، في العلامة الطبطبائي هكذا يقول، الشيخ الصدوق هكذا يقول، أكثر القدماء هكذا يقول. نعم صاحب الجواهر لا يرى أنها تدل على الحكم. طيب ماذا تفعل بالروايات؟ لم يجيب عن هذه الروايات، ماذا نفعل بالروايات؟
حكم رجل مشهور بالزنا وقيم عليه الحد ولم يتب، لا يجوز نكاحه؟
أي إذا توفرت هذه القيود، مقتضى الآية هكذا. نعم، لكن لا نلتزم به فتوائيا، يعني لأن البحث ما انتهى. كيف؟
هذا ما سيرى برأي المتأخر.